القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية ناجحة باستهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية أوقفت حركة الملاحة في المطار وأجبرت المستوطنين على الدخول للملاجئ، مشددا على استمرار دعم اليمن للقضية الفلسطينية. أكدت مصادر طبية في قطاع غزة استشهاد 18 شخصا إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وارتقى 10 شهداء جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا مأهولا في جباليا، كما ارتقى شهيدا خلال قصف مخيم جباليا شمال القطاع. هذا واستشهد 3 أشخاص إثر قصف على منطقة الصفتاوي شمال مدينة غزة، كما ارتقى شهيد وجرح عدد من الأشخاص جرى قصف طائرات الاحتلال خيمة لنازحين في المواصي غرب خان يونس، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. هذا وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر خلاء جديدة للفلسطينيين في جباليا البلد والعطاطرة بمحافظة شمال غزة وفي أحياء الشجاعية والدرج والزيتون بمدينة غزة، وطلبهم من نزوح منازلهم وخيامهم بشكل فوري. ويعاني قطاع غزة من أزمة وكارثة إنسانية وإغاثية ومجاعة قاسية بعد أن أغلق الاحتلال المعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود في بداية أذار مارس الماضي. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإصابة جنديين في شمال وجنوب قطاع غزة، حيث تتواصل عمليات المقاومة للتصدي لقوات الاحتلال. وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن الجنديين أصيبا بجروح خطيرة، حيث أصيب جندي في اشتباك مع المقاومة شمال القطاع وأصيب الآخر في الجنوب خلال تعرضه لإطلاق نار عرضي. وكان جيش الاحتلال اعترف بمقتل جنديين اثنين وإصابة آخر في قطاع غزة. أعلنت حركة حماس أنها تسلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقالت إنها تقوم بدراسته بمسؤولية. وكانت الحركة قد أعلنت التوصل إلى اتفاق في إطار عام مع ويتكوف لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، مضيفة أن ذلك يتضمن السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع. اعتقلت القوات الإسرائيلية المناضلة سناء سلامة دقة زوجة الأسير الشهيد وليد دقة في أحد الحواجز العسكرية أثناء عودتها من رام الله إلى أراضي عام 48 برفقة ابنتها ميلاد وطفلة أخرى. وجرى اعتقال سلامة دقة بعد مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بترحيلها. أغلق محتجون ليبيون الطرق المؤدية إلى وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس رافعين شعارات تطالب برحيل رئيس الحكومة عبد الحميد الإدبيبة ومحاسبة المتورطين في اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن في غرب ليبيا، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق مطالبين بتغيير الحكومة وتحقيق إصلاحات سياسية. وفي إنجاز رياضي جديد، حصدت العداءة الإيرانية ريحانة موبين الميدالية الذهبية في منافسات القفز الطويل ضمن البطولة الآسيوية 26 لألعاب القوى التي تقام حاليا في مدينة غومي الكورية الجنوبية. وتمكنت موبين من تحقيق الفوز بقفزة بلغت 6 أمتار و40 سنتيمترا لترفع علم إيران في اليوم الثالث من المنافسات. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام موجزنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن إلى محاضرة إسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. في الآية الكريمة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. رسالات السماء بأجمعها، يعني كل شريعة سماوية بها نوعين من الأحكام. نوع من الأحكام أحكام مؤقتة تزول بزوال موضوعها، ولذلك تنسخ هاي الأحكام لما تجي شريعة لاحقة من بعد شريعة سابقة تنسخ بعض أحكامها. طبعا الأحكام اللي تنسخ موضوعها ينتهي، موضوع مالها ينتهي، فلما ينتهي موضوعها تنسخ. مثل ايش؟ اضرب لك مثل. مثلا افرض بادئ ذي بدء النبي صلى الله عليه وآله امر باخذ العفو، فضلة الاموال الموجودة عند المسلمين وتوزيعها على الفقراء لإعادة التوازن، كأنه كان في المجتمع مو متوازن، اكو واحد مدخوم وواحد محروم، فأخذ فضلة الأموال وزعها لإعادة التوازن. بعد ذلك من اجت آية الزكاة ومن اجت آية الخمس ومن اجت الآيات المالية اللي تنظم نسخة ذاك الحكم. اكو عندنا في شريعتنا أحكام نسخت، اكو الشرائع السماوية جاءت بأحكام سابقة، كل شريعة تعقبها شريعة أخرى تنسخ بعض الأحكام، كأنه المصلحة أو الموضوع مالها إذا انتهى تنتهي. هذا نوع من الأحكام. ونوع من الأحكام لا ثابت، هذا لأن متأصل في صميم الإنسانية، يعني مو قابل للتغيير أبدا. ليش؟ مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما طول اكو انسانية موجودة في الوجود هذا الحكم ما يتغير ابدا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هالحكم هذا غير قابل للتغيير ما دامت الانسانية موجودة. زين، الاحكام ذات العلاقة باوضاع انسانية متأصلة مثل حرمة الزواج من المحارم. مثلا حرمة الزواج من المحارم تبقى متأصلة، ما هذا شيء ما يعني العلة مالته دائمة موجودة، ما يجوز واحد يتزوج من محارمه، فما يمكن ينسخ هذا الحكم أبدا. الصلاة مثلا إلها علاقة بتقويم النفس، ما تنسخ هاي بحال من الأحوال باقية. إذن الشرائع السماوية بها صنفين من الأحكام، صنف يزول بزوال مصلحته، وصنف لا ثابت يبقى. لهذا احنا نلاحظ ان الشرايع التي جاء بها الانبياء قسم كبير منها في القرآن الكريم احتوى عليها موجودة. اكو احكام في شرائع من كان قبلنا، وسيمر علينا ان شاء الله خلال البحث شنو موقف المسلمين من هذه الاحكام اللي اجت في ديانات سبقت الديانة الاسلامية. من بعد هالمقدمة الوجيزة خلينا نرجع للآية الشريفة. الآية تقول أولئك الذين هدى الله، تشير إلمن إلى مجموعة الأنبياء اللي ذكرتهم الآيات السابقة، كأن الآيات اللي سبقت هذه الآية عددت مجموعة من الأنبياء وما جاءوا به، ثم عقبت عليها بهذه الآية قالت أولئك الذين هدى الله. زين، شنو المقصود هنا بأولئك الذين هدى الله؟ طبعا هداية الأنبياء تتناسب ويا حجم رسالتهم، لأن النبي حجم رسالته حجم ضخم، مو حجم الإنسان العادي. يعني الإنسان العادي أكو إلى أحكام خصة، لكن النبي إلى أحكام خصة بحجم تكاليف الملقاة على عاتقه. يعني مثلا إجماع المسلمين أن للأنبياء خواص، الأنبياء يتميزون بخواص يمتازون بها عن سائر الناس. هذه الخواص مو ضروري يعني تكون خواص مريحة، لا بالعكس، قد تكون خواص متعبة، قد تكون خواص لها علاقة بأداء الرسالة. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا فتر عن الذكر، فتور عن الذكر يعتبر معصية، نبهلي، يعني فترة بسيطة فتر عن الذكر، هذا اللون من الفتور عن الذكر بالنسبة إلى يعتبر معصية. يعني لسانه دائما ينبغي أن يكون لهجا بذكر الله. النبي إذا ترك الأولى، أكو كأنه عدنا فعل نسميه أولى، الشيء الفلاني أولى فعله من تركه. إذا ترك الأولى، بتشيش ترك الأولى؟ يعني تفرض الآن واحد يقدر يمشي بالشارع وهو بملابس كلش خفيفة، بالملابس الداخلية، الدنيا حارة يلبس ملابس الداخلية ويطلع يمشي بالشارع، ما حد يمه، والدنيا حارة ما حد يمه. لكن إذا شخصية شوية وجيهة محترمة ما يهضم الرأي العام منها أن تمشي بالشارع بالملابس الداخلية، ما يقول هذا ما يناسبه، هذا الأولى به أن يلبس يتوقر يلبس ملابسه كاملة لا يطلع. ترك الأولى يعتبر معصية بالنسبة إلى الأنبياء، ولذلك القرآن الكريم عندما يقول فعصى آدم ربه فغوى، مو معناه عصى يعني فعل المعصية فعل المحرم، معاذ الله، الأنبياء معصومين ما يصدر منهم محرم أبدا. إذن شنو معنى عصى؟ ليش القرآن الكريم يعبر عن فعل آدم بأنه معصية؟ عبر عنا بأن معصية لأن ترك الأولى، الأولى بأن لا يأكل من الشجرة، لأن الأمر اللي إجى ليه وإن كان أمر ما يستفاد منه الحرمة، إنما يستفاد منه الاستحباب، زين؟ فترك الأولى، ترك المستحب اعتبر معصية، بالنسبة له اعتبر معصية. الله تبارك وتعالى سمى فعلة آدم عصيان، مع أن آدم نبي والنبي ممكن يعصي، لكن لأن ترك الأولى فاعتبر معصية. إذن الأنبياء أكو عندهم خواص ما موجودة عند باقي الناس، عندهم أحكام تخصهم ما تعم باقي الناس، الناس شيء والأنبياء شيء آخر. إذن هداية الأنبياء، هداية الأنبياء تتناسب مع حجم رسالتهم. الله عز وجل عندما هداهم يعني انطاهم طاقات بهذه الهداية تتناسب مع الوظيفة التي أنيطت بهم، ومن جملة هذه الطاقات العصمة. إجماع المسلمين أن النبي معصوم ولا يمكن أن يصدر منه ما ينافي العصمة، فإجماع المسلمين على عصمة النبي منين ناتج؟ هذا ناتج من ضخامة رسالته. ولهذا يختلفون في شيء الآن، الفرق الإسلامية تختلف أن النبي يجوز عليه النسيان أو ما يجوز عليه النسيان، يعني وارد عبارات وإما ينسينك الشيطان، زين؟ فهذا النسيان يجوز على النبي أم لا يجوز على النبي؟ جماعة يقولون أصلا ما يجوز عليه النسيان بحال من الأحوال مطلقا من مختلف المذاهب الإسلامية، وجماعة لا يفصلون. جماعة يقولون لا يجوز عليه النسيان حتى بالشريعة، سيمر علينا خلال البحث، يعني حتى إذا نزل عليه حكم شرعي أو نزلت عليه آية يكون يبلغها للناس يجوزون عليه النسيان بها. أي طرفين، طرف يقول ما يجوز عليه مطلقا، وطرف يقول لا يجوز عليه أن ينسى مطلقا في كل شيء، وطرف يفصل يقول لا، يقول فيما يتعين عليه البلاغ، يعني القضايا اللي بها أحكام للناس، اللي بها تكاليف للناس ما يجوز عليه أن ينشأ فيها أبدا ولا يمكن. زين، وهي إلها تشير الآية سنقرئك فلا تنسى، يعني أنك ما راح تنسى ما يجب تبليغه. هذا اللي بي أحكام، اللي بي تكاليف للعباد ومهمة النبي أداء نقله من السماء إلى الناس، هذا ما يجوز أن ينسى فيه بالمرة. وأما ما عدا ذلك لا يجوز عليه النسيان، يعني في بعض القضايا العادية الأخرى لا يجوز عليه النسيان. ليش؟ لأن إحنا نجوز عليه النوم ونجوز عليه الإغماء، النبي يجوز يغمى عليه ويجوز ينام، والنوم والإغماء من جنس النسيان عينا، عبارة عن تعطيل طاقة الذاكرة عينا. النسيان هو تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة، كذلك النوم تعطيل مؤقت لطاقة الذاكرة وللطاقات الأخرى، الإغماء تعطيل مؤقت لها الطاقات. فإذا جوزنا عليه الإغماء جوزنا عليه النوم، ينام هو ويغمى عليه، قطعا يجوز عليه النسيان بالأمور العادية. أما بأمور الوحي لا ما يجوز عليه النسيان. هسه احنا ما نلتفت علما لقول من يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ينسى، وأكثر من ينسى، يعني يصيب لون من اختلال في العقل، نبه لي، يعني مصيبة. إذا تقرأ أكو بعض الآراء غريبة، اللي يحب من عندكم خلي يقرأ المعوذتين ويشوف بالمعوذة الأولى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. هل المقطع هذا، هل آية هذه من شر النفاثات في العقد؟ خلي شوف آراء المذاهب الإسلامية الأخرى بيها شنو، يعني طبعا مو كلهم، أنا ما أريد أقول كل، لا لا أبدا، أكو كثير من علماء المسلمين في المذاهب الإسلامية الأخرى ما يقرون بعض الآراء، لكن أغلب الآراء يقولون المقصود بالنفاثات بالعقد الساحرات، وذول الساحرات سحروا النبي. حتى القرطبي، أنا أستغرب من عندما أن القرطبي فسر ضخم الرجل مو عادي، يقول سحر سنة كاملة ظل مشحور يخيل إليه أنه يفعل الفعل وهو لا يفعله، يخيل إليه أنه ينهى وهو لا ينهى، يخيل إليه أنه يأمر وهو لا يأمر. غريب، يعني أستغرب كيف يعني واحد يعرف أهمية الرسالة وقيمة النبي ويجرع على مثل هذا القول. مهما يكون الراوي ومهما يكون الناقل لا سبيل إلى قبول قوله، لأن منصب النبي منصب خطير، ما ممكن تشل الطاقات، طاقات الوحي سنة كاملة تشل والدنيا دولابها يدور ويومية الأعمال في تجدد مستمر وتحتاج إلى أحكام، ما يمكن النبي يسحر وتسحر. إحنا الآن إذا صار عندنا مرض أو نتوسل بالنبي إلى الله، فكيف النبي هو يسحر؟ مو الشكل يعني. يعني إلى درجة يختل عليه العقل، يعني التبليغ وين راح؟ الكلام بحيث يظن أنه يفعل الشيء وهو لا يفعل الشيء، وين صار الوحي؟ وين صار التصرفات الأخرى؟ كيف نقبل هذا؟ هذا ما يقبل القول بحال من الأحوال أبدا. زين؟ ليش؟ لأن هذا القول تترتب عليه آثار فاسدة كثيرة، تترتب عليه آثار لا سبيل إلى قبولها مطلقا. فإحنا ما نجوز الواقع عدم العصمة على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله من الضروري أن يكون معصوم. ولنفس الغرض احنا نعدي العصمة الى الائمة، انما نشترط عصمة الائمة لان وظيفة الامام عينا اداء رسالة النبي الى المجتمع، واللي يؤدي الرسالة يجب ان يكون مأمون، انما نشترط به العصمة لاسباب كثيرة. فلذلك نحن نشترط عصمته، ونشترط العصمة من امور كثيرة إلا فيما لا يقدح بأداء وظيفته. سيجي فرج واحد يقول أن هذه العصمة، القول بالعصمة قد أمر مخترع، هذا ما كان يعني في تراث المسلمين، إنما استوردوه زين من مكان آخر. هذا الكلام لا قيمة له، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث نظير إلى وأبين لك خطل هذا القول. موضوع العصمة من صميم القرآن الكريم اشتقاه علماء الكلام، يعني لما تريد ترجع إلى أصل فكرة العصمة، أصل فكرة العصمة يحتمها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. زين، صريح الآية في وجوب العصمة. إذهاب الرجس بالمعنى التكويني صريح في وجوب العصمة. النبي عندما يقول فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني، لو كانت ممن يجوز عليها غير العصمة، يعني يجوز عليها أن ترتكب المعصية، وإذا جاز عليها أن ترتكب المعصية لا يؤذي النبي ما يؤذيها، لأن اللي يعصي يجب أن يؤذى، فلو جاز عليها أن ترتكب المعصية لجاز إيذاؤها، وإذا جاز إيذاؤها نعم ما يشغل النبي أن يقول يؤذيها ما يؤذيني. إذن الحديث صريح في إثبات العصمة لها. أدلة العصمة بالعشرات ما أحب أستغرقها، بس اللي يهمني أن أبين أن فكرة العصمة البعض يتصورها فكرة بيها كثير من سلب الإرادة، لا مو هالشكل. معصوم يعني عنده لون من التربية العالية تمنعه من ارتكاب المعصية مع وجود القدرة على ارتكاب المعصية. يعني انت الان بعض الناس اللي متربين تربية طيبة، بعض الناس اللي عنده تربية عالية ما يقدم على الرذيلة، ما يقدم على الخطأ، لان تربيته تربية طيبة، عند مناعة صايرة ضد الذنب. هذا هو، هاي العصمة. العصمة مو فرشي يسلب ارادة الانسان، لا لا ابدا. قد نمط من التربية العالية يحول بين الانسان وبين ارتكاب الخطأ او ترك الواجب. اعود للآية. الآية تقول أولئك الذين هدى الله. ترشد النبي صلى الله عليه وآله إلى أن الأنبياء من قبله تمتعوا بهداية الله بحجمهم، يعني بمقدار ما لهم من حجم ومن مكانة، لأنهم أدلاء الناس على الهدى والوسائط بين السماء والأرض. انتقلت الآية الكريمة قالت فبهداهم اقتده. الواقع هالمقطع أكو بيه ثلاث آراء استعرضها مفسر المسلمين. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى فبهداهم اقتده، الآية تقول لأن الأنبياء اللي قبلك جاهدوا في سبيل التوحيد، كأن الإنسانية ما كانت تتصور وحدة الإله، الإنسانية ما كانت تتصور أن هناك إله واحد، لأن فكرة وحدة الإله ما كانت تهضمها الإنسانية. ولذلك أنت تلقى كل الشعوب مو بس العرب، الرومان مثلا، اليونانيين، الشعوب الأخرى مثلا، كلها عدها تعدد بالآلهة، عباد الأصنام، عباد الكواكب، اللي يعبد الكواكب، واللي يعبد النور والظلمة، واللي يعبد الأنواء الجوية، واللي يعبد الأصنام، كلهم إذا ترجع إلى عبادتهم، عبادتهم ما أكو بيها وحدة إله، إله واحد ما أكو. تلقى الأصنام مثلا عند العرب كانت 364 صنم، عدد أيام السنة موجودة على ظهر الكعبة، وكل قبيلة كانت تختص بأصنام معينة، كل جماعة يختصون بأصنام معينة. تلقى عند اليونانيين آلهة للزرع، آلهة للمطر، آلهة للحر، آلهة للشيء الفلاني، آلهة للجمال، آلهة للقبع، إلى آخره. زين، في كل عنوان إلى إله. الرومانيين عندهم تعدد بالآلهة، ما ممكن تلقى شعب من الشعوب يؤمن بوحدة الإله. زين، فما كانوا يطيقون او يهضمون ان يكون هناك اله واحد. اجوا الانبياء لما بعث الأنبياء وضعوا نصب أعينهم وحدة الإله. ليش؟ لأنه ما يمكن يستقيم نظام العالم إذا ما يكون إله واحد، ولا يمكن يستقيم النظام الاجتماعي إذا ما يكون إله واحد. دائما الوحدة مصدر قوة بعكس التمزق والتعدد، الوحدة هي مصدر القوة. وهذا ينعكس على الصعيد الاجتماعي كما هو منعكس على الصعيد النفسي. يعني انت الان لاحظ الانسان، الانسان لو كان عنده عقلين مو عقل واحد لكان تمزقت شخصيته تماما، شخصيته كانت تتمزق، لانه قد عقل يأمره بشيء وعقل ينهاه عن نفس ذلك الشيء، وما يدري هذا يصنع هذا او يصنع هذا، يتمزق يبقى موزع. ولذلك الله عز وجل وحد عند الإرادة، خلى إرادة واحدة تقوده، إما أن يفعل أو لا يفعل، إما أن يصنع أو لا يصنع، إلى آخره. زين، الأسرة، الأسرة وحد الله فيها النظام. كيف؟ الأسرة الباري عز وجل أبطى بيها القوام للرجل، الرجال قوامون على النساء. شنو سبب القوامة؟ يعني المسألة التفضيل؟ لا، وقد البعض قد يغفل عن سر بالموضوع، فيجي يتصور ان الله فضل الرجل على المرأة فانطال قوامة. لا لا، مو شيء، مو مسألة تفضيل، ما له علاقة بالتفضيل، عملية أسروية. القوامة انما صارت للرجل حتى تتوحد زعامة البيت. البيت اذا تعددت فيه الزعامة يتمزق. لهذا انت لما ترجع الان الى النظم الاجتماعية بالدنيا كلها تلقى الناس نمطين، الاسرة اما اسرة ابوية او اسرة امومية. الان في بعض بقاع العالم الام هي رئيسة الاسرة، وفي بعض بقاع العالم لا، الاب هو رئيس الاسرة. بغض النظر عن الاديان، الاسلام اجى انطى القوامة للرجل حتى يتوحد نظام الاسرة، لان الاسرة اذا تمزقت بيها، تعددت بيها الزعامة، مزقت شخصية الأطفال. الطفل يحب أبوه ويحب أمه. إذا صار البناء يترك الأمر للأم وللأب معا، ها اثنينهم، هذا طبعا يصبح الولد عرضة إلى التمزق، ما يدري يطيع هذه أو يطيع هذا، ويفسد النظام تماما. لكن إذا كان الأمر واحد اللي يدير الموضوع واحد، لا، تنحل كثير من المشاكل. شخصية الطفل تبقى متماسكة، نظام البيت يمشي ها وفق رأي موحد. ولهذا تشوف يشدد دائما المشرع الإسلامي على إطاعة المرأة لزوجها حتى لا يحصل خلاف. إذا حصل خلاف راح ينعكس الخلاف على دول الصغار، على الأطفال، الضحية مالت الأطفال، وضحية مو بس الأطفال، بالتالي المجتمع ضحية. لأن أنت هذا الطفل ما تعرف مستقبله شنو، ما تضمن إيش راح يصير. هذا الطفل إذا نشأ في بيت ممزق، في أسرة ممزقة، وكبر من بعد هذا ولزم له منصب من المناصب، تعرف شو يسوي هذا؟ يعني يؤذي كثير، يعني ينعكس بلاء على العالم كله، على الدنيا، لأنه يبدأ وكل عقد يبدأ وكل حقد، لأن يشعر أن المجتمع اعتدى عليه في شخص أبواه. هو عند النموذج الممثل للمجتمع منه الأم والأبو. الأم والأبو إذا تنازعوا وتمزقت الشخصية ما بيناتهم، يشعر الطفل أنهم اعتدوا على حقه في الحنان، فيبدأ يقوم بعملية تعويض. ومسألة دارسها علماء النفس ودارسها علماء الاجتماع دراسة كافية، ومبينين أن هذا بعدين ينعكس بلاء كل على المجتمع. ولذلك يصر المشرع الإسلامي على الوحدة وين؟ داخل الأسرة. وكذلك على الصعيد العام يعتبر الإمام واحد، ما يتعدد الإمام، والرسالة العالمية رسالة واحدة، والأنبياء ذول الصغار حملة لتلك الرسالة العالمية، نبالي زين؟ وإلا وحدة أكو. فإذا مسألة وحدة الباري عز وجل جاهد الأنبياء من أجلها. كل نبي بعث بوحدة الإله، القرآن الكريم يقول لذول اللي قبلك خطوا هالطريق، انت ايضا اجعل نصب عينيك وحدة الله، وحدة الاله، بلغ بالاله الواحد، احمل لواء التوحيد. وفعلا حمل النبي لواء التوحيد ووحد الناس، وجاء الدين ليوحد الناس، وما جاء ليمزق الناس ابدا. فاذا رأيت تمزيقا فاعلم ان هذا التمزيق ليس من الدين في شيء ابدا. اطمئن ان الدين ما يمزق، اللي يمزق الادعياء ادعياء الدين، والا الدين ما يمزق ولا يفرق بحال من الاحوال، حتى ولو خالفك بالرأي. خلاف الرأي ما يخلي المسلم يفقد هويته من الاخلاق. هوية المسلم ان يكون على مستوى خلق يناسب ادب القرآن، فاذا صار البناء ما يحمل هالهوية معناه ليس من الدين في شيء في الواقع. زين، نعود الى الموضوع. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده، الآية الكريمة تقول لي أن الأنبياء اللي سبقوك أكو عندهم فضائل موزعة ما بيناتهم، يعني ما مجتمع بيهم، كل واحد عنده فضيلة أو فضيلتين، أنت اقتدي بكل فضيلة لكل أحد. وهذا أحد أسباب تفضيل النبي سيمر علينا، لأن النبي جمع هالأمور المتفرقة جمعها. شلون؟ مثلا أيوب عليه السلام عرف بالصبر، غلبت عليه خلة الصبر، خصلة الصبر غلبت عليه، فكان يضرب المثل به بالصبر بحيث يقال صبر أيوب. موسى عليه السلام عرف بالصلابة، عرف بالشدة والصلابة، بحيث كان إذا غضب يلمح عليه الغضب، يعني يتحول إلى شعلة، إلى كتلة من الغضب غريبة. عرف بشدة الصلابة وشدة الغضب في الله عز وجل. زين، عيسى عليه السلام عرف بالمسامحة، وعرف باللين، وعرف بكثير من الخصال التي تنم على النعومة، أنه كان مع ألد أعدائه غاية في اللين وغاية في النعومة. زين، بعض الأنبياء عرف بخصلة معينة، كثير من عندهم عرف يونس مثلا عرف بالتضرع، بالدعاء إلى الله والتضرع والانقطاع إلى الله عز وجل. كل واحد من الأنبياء اتصف بصفة أو غلبت عليه صفة بحيث عرف عنه تلك الصفة، غلبت عليه، غطت على باقي صفاته. الآية الكريمة تقول لي انت عندك اسلاف من الانبياء، ابائك الانبياء، اهتدي بهداهم، اخذ من ايوب صبره، اخذ من موسى صلابته، اخذ من ابراهيم كرمه، اخذ من يونس تضرعه، اخذ من ايوب صبره، وهكذا. وفعلا جمع النبي صلى الله عليه وآله تلك الخصال، تلك الصفات، حتى كان مجمعا للفضائل. مش اكو عند النبيين جمع فيه، فلذلك كان امة في فرد وفرد في امة. لهذا اعتبر افضل الانبياء واعظم الانبياء، لان عنده جميع ما عند الانبياء. والحقيقة الخصال اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله واللي عكسها ان تاريخه ما غلبت بها خصلة على خصلة، اي ظاهرة عنده، يعني ما كانت شجاعة النبي أقل من كرمه، ولا كان كرمه أقل من شجاعته، ولا صبر أقل من كرمه، ولا تضرع أقل من صبره. تضرع يقولون عن المفسرين وقف حتى انتفخ الساق وورم القدم، وهبط عليه جبرائيل يحمل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال أفلا أكون عبدا شكورا. كرم رجع من حنين، جابوا له الغنائم الخاصة إلى خمس الغنائم، شدت ما بين أربع جبال، واحد من المشركين اسمه صفوان نظر إليها، شجاعته يعبر عن الإمام علي يقول كان إذا جد بنا الجد كنا إذا جد بنا الجد نلوذ برسول الله. صور الإمام علي اللي هو قمة بالفروسية يقول كنا نلوذ بالنبي إذا اشتد علينا إذا جد علينا الجد في الحرب ينتفض كما تنتفض الحرباء. زين هذا خلقه ونعومته ذيك الأخلاق العجيبة اللي عبر عنها القرآن بأنها عظيمة وإنك لعلى خلق عظيم. ما ممكن أن تتأخذ جانب من جوانب حياة النبي تلقى المعيار ينزل بي عن الجانب الآخر أبدا. المقاييس تتشامد على مستوى واحد. كل ما عند الأنبياء من خلال كريمة كان النبي مجمعا لها. القرآن الكريم يقول له اقتدي بهداهم خذ أخلاقهم، وفعلا أخذ أخلاقهم، اقتدى بهداهم وأخذ أخلاقهم. زين في البعض يحمل الآية على هالجانب، يعني يقول أن القرآن الذي يقول للنبي أن رسالتك كما تحتاج إلى الشجاعة تحتاج إلى النعومة، وكما تحتاج إلى النعومة تحتاج إلى الصلابة في الله، وكما تحتاج للصلابة تحتاج للكرم، كما تحتاج للكرم تحتاج للصبر. عليه انت ذني لازم كل انت تسلح بهم، وفعلا تسلح بهن النبي. ارجوك الشاء انت الان احنا نعيش بالقرن العشرين، الان تجيب لك اعظم مصلح وحط يمه فد 50 من دول البدو البدائيين، وشوف هذا اصلا يترك الاصلاح ويشرد بعد ما يعرف الاصلاح منه. قول رسول الله اللي قدر هالمجتمع، ذاك المجتمع البدائي اللي بي تشيب لا حدود له، شلون قدر يطور يخلق منا أمة تملأ التاريخ إعجابا. زين كيف صنعها رسول الله؟ صنعها بما يحمل من طاقات هائلة غير عادية الواقع صنع. وما تزال روحه الكريمة إلى الآن هي العاصم للمسلمين ما تركه من خلق. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى فبهداهم اقتده يعني اقتدي بشرائعهم. هاي شنو؟ هاي اللي أقول لك المسألة يبحثوها فقهاء المسلمين. مثلا بعض الفقهاء يبحثها عن يا طريق يقول إذا حكم من الأحكام عندنا ما إلى نص بالكتاب وبالسنة نرجع به لشرائع من كان قبلنا، إذا مو منسوخة نعمل بها. الواقع هذا الفرض مو وارد. شلون مو وارد؟ ما ممكن اكو حكم من الاحكام، اكو موضوع من المواضيع ما الى حكم بالكتاب والسنة، ما ممكن، مستحيل. ولذلك المذاهب الاسلامية اللي ما تعمل بالقياس تقول ماكو حاجة للقياس، لان مستحيل الشريعة اكو بيها نقص حتى نحتاج نرجع للقياس ابدا. اي مسألة تلقى لها مجال، اكو قواعد عامة وضعها الاسلام، مثلا قواعد الاباحة العامة، قواعد رفع العسر والحرج، زين العناوين العامة. مثلا افرض المعاملات، الآن كل معاملة تستجد عندنا قاعدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الألف واللام للعموم. نجي للعقد نلقى أكو بي ربا، أكو بي جهالة، أكو بي غرار، نطلعه ما بيه إذن يدخل تحت قوله أوفوا بالعقود. كل مسألة مثلا من المسائل انا افترض بها انها على الاباحة الا الفروج والاموال، زين، والحقوق، حقوق الادمي، وما عدا ذلك كل شيء على الاباحة الا يثبت دليل عندي انه محرم. القاعدة امشي عليها، قاعدة قبح العقاب بلا بيان مثلا، ما اكو شيء ما الى حكم بالشريعة الاسلامية. اي موضوع تصوره ما نحتاج للقياس. هاي الدعوة دعوة الحاجة الى القياس لا نحتاجها. يعني اللي يدعى القياس يصوروا العلماء بأن إنسان مو محيط بالشريعة، هذا مو عارف، لو عارف فما راح للقياس، كأن الشريعة مستوعبة لكن هذا مو مطلع عليها اضطر أن يروح للقياس. نبالي وإلا مستحيل الباري ينزل شريعة. القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أسيجي واحد يقول القياس هو من الدين، هو يا قياس إذا منصوص العلة تمام من الدين، إذا منصوص العلة صحيح. منصوص العلة مثل إيش؟ شلون يعني منصوص العلة مثلا؟ شلون بأي شكل منصوص العلة؟ مثلا لما يقول لي النبي أن الخمر حرام لأنها تسكر، العلة معروفة، أن العلة في تحريم الخمر السكر، أنا أقول الحشيشة هم إذا سكرت نفس الشيء أنقل هالحكم من هالفرع لهالفرع لوجود العلة المشتركة بينهما وهو الشكر. هذا صحيح، هذا من الدين، لكن هذا وحدة ملاك، هذه ما سميها قياس، أي واقع الملاك واحد. لكن القياس، القياس المستنبط، مثلا واحد أفرض يجي إلى أهله في شهر رمضان، زين، طبعا هذا عليه تعزير وعليه كفارة وعليه قضاء ذني سمعا عليه. يجي واحد يريد يقيس عليها باقي المفطرات، الأكل مثلا إذا أكل عمدا، هذا القياس المو مقبول أبدا. قياس المو مقبول هذا لأن العلة مو واحدة، تختلف العلة في هذا عن هذا. زين، نعود الآن إلى الموضوع. إذن شنو معنى فبهداه مقتده؟ شلون القرآن الكريم يقول للنبي اتبع شرائع الأنبياء اللي قبلك؟ هذا اللي ذكرته لك في صدر البحث، قلت لك أكو أشياء مشتركة بين الرسالات السماوية. مثل إيش؟ مثلا ما ممكن أكو دين يبيح الخمرة، مستحيل، لأن الخمرة تذهب العقل ولأن العقل ملاك التكليف. ما أكو دين سماوي ما يكلف الإنسان، يكلف بحلال وحرام وممنوع ومباح. الإنسان إنما يكلف إذا عنده عقل، إذا ما عنده عقل شلون يكلف؟ إحنا ليش نكلف الإنسان وما نكلف الحيوان؟ حيوان ما عنده عقل، إذا ملاك التكليف العقل، إذا عنده عقل يكلف، ما عنده عقل ما يكلف. مستحيل تيجي شريعة سماوية تقول له اشرب خمر أبيح لك الخمرة، هذا إذا صار يشرب الخمرة راح فقد عقله، إذا فقد عقله بعد على شنو يكلف؟ لا يكلف. الغريب، تعال شوف المصيبة هنا، القوانين تعاقبه بنفس الوقت عقاب مخفف إذا عرفت عنا أن مارس الجريمة هو شكران. خفف العقاب ليش؟ لأن يقولون أن هذا فاقد عقله. طيب، فاقد عقله وتخفف عليه العقوبة ومع ذلك تجي تسأل ليش الدين حرم الخمرة؟ شبيها؟ وين الآية اللي تدل على التحريم غير قال فاجتنبوه؟ ولا ليش تقسم نفسك؟ منو قال لك انت شغلتك هذه؟ انت تجي من الشارع وصير بناك تصير فقيه يعني شلون؟ ما ادري قوترة ولا حكي؟ ها؟ مو هو شيء، هذا عايش بمحيط قوترة، اكو عندنا فد رجال دين قوترة، يصعد يسأل عن فلان يقول اجتهد واخطأ، تقول له شلون الاجتهاد؟ كل واحد يجتهد يعني هو اجتهد واخطأ، يزني هم اجتهد فاخطأ، هذا هم اجتهد على انه يزني واخطأ، هذا إلى أجرها لازم يصيبه أجر واحد، أجر المجتهد. هو الاجتهاد شنو؟ العمل بالرأي. هو الاجتهاد إلى أصول، إلى مقدمات، إلى قواعد. يجي يزيد قتل الحسين اجتهد فأخطأ، ابن حزم غريب، ابن حزم هذا عملاق مو واحد عادي، يقول يزيد إلى أجر بقتل الحسين اجتهد فأخطأ. قل له إذا شا شنو يا منكر ما يجوز به الاجتهاد؟ إذا صار البناء كل شيء يجوز به الاجتهاد، يجني ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرب ويقول اجتهدت واخطأت، ويشرق ويقول اجتهدت واخطأت. ارجوك هاي عقلية فقهاء، هاي عقلية منو؟ هاي عقلية ما تشوف عقلية ايش؟ هاي عقلية ادمي. هذا من النوع الكلام، مو كلام ما يقبل بحال من الاحوال. اذا نرجع الى القرآن الكريم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بالاقتداء بالشرائع السابقة، لأن أكو بعض الأشياء فيها اتفاق، قلت لك تحريم الخمرة، تحريم الزواج من المحارم، أشياء عامة هذه، وليس كل ما اتفق فيه مذهب مع مذهب معناه ماخذ منه، لا، يعني دفرض أكو عندنا نسمي شيء نسميه توارد خاطر، أكو شيء نسميه توارد خاطر. شنو معنى توارد خاطر؟ يعني مثلا قال أقرب لك المعنى، أبو الطيب المتنبي يقول قالت أرى شيبا فقلت لها هذا غبار وقائع الدهر. فالشاعر متأخر يعيش في القرن العشرين، شاعر فحل، أيضا قال ومنكرة شيبا بدا قبل وقته أقول لها هذا غبار الوقائع. أين غبار الوقائع؟ لا تقول هذا غبار وقائع الدهر، هذا مو معناه أخل من ذاك، أكو توارد خاطر. هذا هو جت الفكرة عليه وذاك جت الفكرة عليه، اتحدوا بالفكرة، مو كل متأخر ماخذ من المتقدم. هاي الغلطة اللي يوقعون بها الكتاب ويوقعون بها الفقهاء ويوقعون بها المحللين، اذا شافوا اثنين اتفقوا برأي قال لك هذا ما اخذ رأي من ذاك. شلون؟ احنا مثلا فكرة الامام زين ان الامام له حق يعطيه اياه النبي، النبي صلى الله عليه وآله نص على الامام حق الهي يعني بجعل من الله، اي احنا فقهاءنا يقولون بها يعني علماء الكلام عندنا يقولون بها، يقولون هاي اخذوها منين؟ اخذوها من الشعوب اللي تثبت الحق الالهي لحكوماتها، اخذوها من الفرس. شنو العلاقة؟ احنا ناس مصدرنا القرآن والسنة، شو ودانا لهناك؟ عرفوا شوية ذاك، احنا ما لنا علاقة بذاك، احنا جينا ناخذ حكمنا من القرآن. النبي يوقف علي بن ابي طالب يقول من منكم يتابعني على هذا الامر؟ يقوم للامام علي يقول لا انا، يلجم من عنقه يقول هذا اخي وابن عمي وخليفتي من بعدي. فلما يقول يطي النبي هذه الكلمة انت تقول لي ماخذ هذا الحق من جماعة اخرين، ايش معنى؟ زين انا لما القى عندك انت الان رأي يتفق مع اخرين ها؟ يعني هل معنى ذلك هم اقول انت ماخذ هذا الرأي من دولاك؟ ويا اكو اراء تتفق بها المذاهب الاسلامية مع كثير من المذاهب الاخرى. زين النصارى يذهبون الى الجبر، ان الانسان مجبور في افعاله، اقدر اجي اقول المذاهب الاسلامية الاخرى اخذوها من النصارى لان يقولون بالجبر؟ مو حكي مع العلم، هذا حكي مع التهريج، مجرد اتفاق برأي مو معناه ان المتأخر يأخذ من المتقدم، مجرد التقاء بالفكرة ما له علاقة هذا. اذا كون النبي يأخذ ببعض الاحكام الموجودة بالشرائع التي سبقت هذا ما يستلزم افضلية انها افضل، لا، انما لان الحكم موضوع عام متأصل بالانسانية فالحكم في كل الشرائع. زين وكثير اكو من الاحكام اللي كانت في الشرائع السابقة اقرها الاسلام والنبي صلى الله عليه وآله امر بالعمل بها، واحنا عندنا قاعدة نعمل بها ما لم يثبت نسخها، اذا ثبت نسخها ما نعمل به. طيب وهذا ما يستلزم الافضلية، بل بالعكس يستلزم الافضلية للدين الاسلامي. يعني ما يجي واحد يقول ان الدين اللي قبلنا افضل من ديننا ولذلك احنا اخذنا منه، لا، الدين الاسلامي جمع الواقع فضائل كل الديانات كما ان النبي جمع فضائل الانبياء، فالدين الاسلامي ختمت به الاديان. بس الغريب انك لما تيجي عند المفسرين تشوف عندهم روح غريبة. يعني شنو الروح الغريبة؟ هذا مثل اللي جاي يجي ماكو واحد يكاشر واحد، واحد يفاخر واحد، يعني فرد عقلية راشي وراشك نتكاشر ها؟ من هالنوع مو شيء، الاسلام ما عنده العقلية هذه. الاسلام بالعكس يقول لا نفرق بين احد منهم بالنسبة الى الرسل والانبياء، ماكو انا ديني اريد اكسر بيه الدين السابق ابدا، تمام، الدين الاسلامي اكمل لان البشرية ترقت، الله عز وجل جعله خاتم الاديان وافضل الاديان لانه اكمل به الرسالات. اما ما جاي الدين الاسلامي يشتم الاديان الاخرى ابدا، ما يشتمها، يكرمها ويحترمها ويحترم اتباعها ايضا. زين انتقلت الآية الكريمة بعد ذلك، قالت قل لا اسألكم عليه اجرا. زين قد واحد يقول شلون هاي ما تتضارب هاي الآية ويا الآية الاخرى؟ لان قل لا اسألكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى العالمين، بينما الآية الأخرى تقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، جعلت أجر. فشنو الحقيقة؟ أن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى بها إطلاق، قيدتها ياهو الآية الثانية، هذا يسموه من باب المطلق اللي يقيد بآية أخرى. القرآن يقيد بعضه بعضا، يخصص بعضه بعضا، كأنه القرآن يقول أن النبي ما يأخذ أجور على أداء الرسالة، ما يأخذ فلوس على أداء الأحكام، تبليغ الأحكام. الأجور اللي يريدها من الأمة شنو؟ الأجور اللي يريدها من الأمة مودة ذوي القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النبي ما طلب أجور على أتعابه، لأن هي سبب نزول الآية جماعة من أصحابه جابوا له بدر دنانير ودراهم، قالوا يا رسول الله انت تعبت علينا وهذبتنا وجهتنا وطورتنا هاي عندنا شوية أمال عوض أتعابك جايبيها إلك هدية. النبي أطرق نزلة الآية قالهم النبي أنا ما أريد من واحد من عندكم أجور أبدا، أنا ما بحاجة إلى الأجور، والله عز وجل ما يأمرني بأخذ الأجور، ينهاني عن ذلك، بس أريد أجر واحد من عندكم. قالوا له شنو الأجر؟ قال المودة، مودة لو القربى، أريد منكم توالون لو قرباي. زين، هذا هو الواقع، أجر للنبي لو أجر للأمة، يعني مودة لو القربى، يعني بتعبير أبسط أن الناس إذا مالوا إلى أهل بيت النبي وأحبوا أهل بيت النبي، هذا لمن النفع يعود؟ يعود لأهل بيت النبي لو للناس؟ لا، أنا أكد لك للناس. أرجوك الآن لو أنا وأنت مثلا ما نريد نوالي الإمام علي، شي تغير من الواقع؟ ما يتغير شيء إطلاقا. لكن أنا إذا واليته شي يصير؟ يصير أني أتقرب إلى معنى الولاء، أتقرب إلى، إذا تقربت إلى شنو معنى؟ أنتفع بآرائه، أنتفع بأفكاره، أنتفع بأخلاقه، أنتفع بعطائه، لأنه هذا مثل السراج، كلما أدن للسراج النور يجود قدام عيني، أقدر أقرأ أكثر، أستفيد بأنواره، كذلك أنا دنوي لأهل البيت يخليني أستفيد من أخلاقهم، من آدابهم، من عطائهم، لأن لولا مجموعة كلها عطاء وخير، اللي يقعد إلى جانبها يأخذ من هديها، يأخذ من علمها، يأخذ من أخلاقها. ما كانوا أهل البيت يرون إلا على حالة من الحالات، إما ذاكرين لله أو منشغلين بالعلم أو منشغلين بالتقوى بتعليم الناس، حتما الإنسان عندما يقف عليهم يأخذ فائدة، ما يقوم بدون فائدة أبدا، يقوم بفائدة مادية، يقوم بفائدة معنوية، يقوم بفائدة أخلاقية. إذن الواقع هذا الأجر لمن عائد؟ عائد للأمة نفسها وليس لأهل البيت، لأن أهل البيت والنبي ما راح ينتفع، دنونا أم بعدنا. ولهذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه إذا قرأ هذه الآية يبكي حتى تخضل لحيته بالدموع، يقول اللهم اشدد وطأتك على الأنصار، إنهم ما وفوا لنا بما وعدونا. في الحقيقة هكذا ما وفوا، لأن ذولا اللي قاموا للنبي قالوا لا أترانا لا نوالي ذوي قرباك، النتيجة ما والوا ذوي قرباك، يعني مع الأسف كانت هناك مواقف، مواقف ما تحقق بها ولاء ذوي القربى. أرجوك شنو أعظم من موقف أن يزيد بن معاوية لما ينقتل الحسين، كان الوالي عند منه عمرو بن سعيد الأشدق، كان والي على المدينة، عمرو بن سعيد الأشدق يريد يسره يزيد، بيش يسره؟ يودي للراس من الشام، يقول له هذا عدونا قتلناه، وهذا وديت لك رأسه حتى تنصبه بالمدينة وحتى تخلي أهل المدينة يتأدبون عندما يشوفون أن الحسين انقتل، معناه احنا ما نحترم واحد، أي واحد منهم نقتله. وفعلا أرسل الرأس إليه وأقبلوا بالرأس الشريف. تعرف شو وقف هذا الرجل؟ صعد على المنبر وواجه قبر النبي، قال يا محمد ثار بثارات بدر، يا محمد ثار بثارات بدر. أرجوك هذا كلام مسلم يحكم باسم الإسلام، يصعد على منبر المسلمين ويقول للنبي مؤسس الإسلام ثار بثارات بدر، ثم لما يسمع أصوات النساء وضجيج نساء الهاشميين يقرأ هالبيت، ضجت نساء بني علي ضجة كضجيج نسوتنا غداة الأرنبي. يقول شلون لما رجعوا من بدر وقاموا يبكون قتلاهم جماعتنا، احنا راح نبكي عائلتك. الغريب الانصار قاعدين ما حد رد عليه، المدينة كانت عامرة بالانصار، ما حد تصدى له، اماتوا بيهم روح المبادرة. وفعلا هو هذا، يعني وصلوا الامويين للي يريدوا، خلوا بيوت آل علي مملوءة نوح، ومملوء بكاء، بحيث لا تمر على دار من تلك الديار إلا وتسمع فيها الأسى واللوع. ولعل أشجد ديار دار الحسين، كانت أخت الحسين تقف على محراب أخيها تراه خاليا، وتتلفت إلى الدار. الدار كانت عامرة بأكثر من وجه من وجوه الهاشميين، أصبحت خالية ما فيها أحد، تختنق بعبراتها تقول أبكيهم بدموع ليس تنقطع مدى الزمان، ولا عن ذاك امتنع. يا لائمي لا تلومني كيف ارتدع، نذر على إلي إن عادوا وإن رجعوا. أي دار ما فيها لوعة، دار أم البنين تجلس بين أربعة محاريب تقول لا تدعوني، ويك أم البنين تذكريني بليوت العريم. كانت بنون ليودعابهم، اليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نشار الربع، قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين اشتاح بعيد يا الدهر بكم يعود، ارد شيل راس بكم ردود، ترد جواب بعض للجنود. بالامس كانوا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه، نسألكم الدعاء.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعنوان. بزشكيان يؤكد أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. شهداء وجرحى خلال قصف الاحتلال مناطق بغزة، وحماس تدرس مقترح المبعوث الأمريكي. تفاعلت تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان خلال زيارته سلطنة عمان أن إيران لن تتنازل عن حقها القانوني في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية تشمل العلاج وتشخيص الأمراض إضافة إلى مجالات الصحة.